السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب مع برنامجكم رحلة التدبر. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. تدبرنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم مستعينين بالله عز وجل في سورة الضحى. في سورة الضحى الله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة، وتأملوا معي أيها الأحباب: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فيفتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالقسم، وقسم الله سبحانه وتعالى يلفت الأنظار، يهيئ النفوس، يهيئ القلوب للمقسم عليه، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقسم عليه، وهو الشيء المهم في هذه السورة، بل فيها لفت نظر إلى المقسم به. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول: والضحى والليل إذا سجى. وما زلنا نكرر ونقول ما قاله أهل العلم لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق الضعيف فلا يقسم إلا بالله العظيم عز وجل. والضحى، قال بعض أهل العلم إن المراد بالضحى هنا هو النهار، هو مطلق النهار. وبعضهم قال إن المراد بالضحى هنا هو وقت الضحى في الاصطلاح الشرعي. ووقت الضحى في الاصطلاح الشرعي ما بين ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح إلى قبيل أذان الظهر. إذن هما قولان لأهل العلم، إما أن يكون المراد بالضحى هنا هو النهار أو مطلق النهار، أو أن يكون المراد بالضحى هنا وقت الضحى في الاصطلاح الشرعي. ووقت الضحى في الاصطلاح الشرعي سن فيه النبي صلى الله عليه وسلم سنة عظيمة، وهي صلاة الضحى. وأظنكم تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يعني يصبح الإنسان وعليه صدقة شكرا لله سبحانه وتعالى على كل سلامة، على كل مفصل في جسم الإنسان. وقد ذكر في بعض الأحاديث أن في الإنسان 360 مفصلا. فعلى الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى حينما يصبح على مفاصل الأصابع ومفاصل اليد ومفاصل العضد ومفاصل الرقبة ومفاصل الظهر ومفاصل الفخذ ومفاصل الأقدام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبكل تسبيحة صدقة. طيب الآن هذه عن مفصل، وكل تكبيرة صدقة عن مفصل، وكل تسبيحة أو تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويعين الرجل أخاه على دابة صدقة، ويفرغ الرجل من دلوه في دلو أخيه صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التعداد، أعطانا تلك الوصية الخالدة، قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ركعتان يركعهما من الضحى. قال أهل العلم: لأن الإنسان في صلاته تتحرك جميع المفاصل أو أصول جميع المفاصل، فكأن الإنسان من خلال صلاته ركعتين لله سبحانه وتعالى يكون قد شكر الله عز وجل على نعمة المفاصل. وللإنسان أن يتخيل أنه بدون مفاصل سيكون الإنسان طبقة واحدة لا يستطيع أن يتحرك إلا بالانقلاب جميعا والتحرك جميعا، وهذا يصعب على الإنسان ويصعب على الإنسان حركته، ومن ثم يصعب على الإنسان حياته في هذه الحياة الدنيا. بل وردت ثلاثة أحاديث تدل على أهمية صلاة الضحى وأنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم في السابق أن كلمة الوصية أدق من مجرد النصيحة، فالوصية فيها عناية، فيها تأكيد، فيها تحريض على الانتباه على هذا الشيء الموصى به. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كل هؤلاء الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتي الضحى. يقولها أبو هريرة، يقولها أبو ذر، يقولها أبو الدرداء، وهي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. أوصاني بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وهذا للإنسان الذي يخشى أن لا يقوم في الثلث الأخير من الليل، فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام. وكثير منا في الحقيقة، حتى نتحدث بصراحة، لسنا ممن يقوم في الثلث الأخير من الليل، فنحن لا نستطيع، فلا أقل من أن نصلي ولو ركعة واحدة أو ثلاث ركعات قبل أن ننام، وفيها خير كثير عند الله سبحانه وتعالى. وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، إما أن تكون هذه الأيام متفرقة أو أن تكون متتابعة، والأفضل أن تكون في أيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر. وأن أركع ركعتي الضحى، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتي الضحى، ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الضحى حين ترمض الفصال، صلاة الضحى حين ترمض الفصال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا كما قال أهل العلم، أي أن الأفضل في صلاة الضحى، الأفضل في وقت صلاة الضحى أن تكون حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس، فلا تستطيع الإبل الصغيرة أو الإبل أن تقعد على الأرض لشدة حرارة الأرض. وإلا فللإنسان أن يصلي صلاة الضحى الساعة السابعة، السابعة والنصف، الثامنة، التاسعة، لكن الأفضل أن تكون من الحادية عشر أو قريبة من الحادية عشر، حتى قبيل صلاة الظهر بما يقارب ربع ساعة. والضحى والليل إذا سجى، فأقسم الله عز وجل بهذا الوقت، والله أقسم بأوقات كثيرة بالليل وبالنهار، والضحى والليل إذا سجى. والغالب في سياق القرآن أنه إذا أقسم بالنهار يقسم بضده، مثال ذلك: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. إذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء يقسم بالأرض، وهنا والضحى والليل إذا سجى. وهنا يتبين بهذا السياق ما معنى كلمة سجى، وهي الكلمة التي سنقف عندها. وأنا قلت لكم في الحلقات السابقة إن أول خطوة من خطوات رحلة التدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى بعد تنقية القلب وكثرة الاستغفار، لأن هذا هو المحل الذي سينصب فيه كلام الله سبحانه وتعالى، أن تقرأ في معاني مفردات كلام الله عز وجل، ثم تقرأ في معنى المفردة في داخل السياق القرآني، ثم بعد ذلك تنظر في كلام أهل العلم واستنباطهم لتلك الأحكام والفوائد واللطائف والتوجيهات من تلك الآية. هنا عندنا كلمة سجى، سجى ذكروا فيها ثلاثة معاني، لكنها معاني متقاربة، معاني يستلزم بعضها بعضا. فبعضهم قال المراد بسجى يعني السكن، إذن والليل إذا سكن، أو سجى يعني والليل إذا 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 أظلم، إذا اشتدت ظلمته. وبعضهم قال المراد بسجى من التسجية، فلان مسجى بثوب يعني مغطى بثوب، أي أن الليل غطى تلك البقعة من الأرض. وكل هذه المعاني يستلزم بعضها بعضا، فإذا غطى الليل بظلمته وسواده سكنت الحركة في الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وبعدها يقول: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. والليل إذا سجى، جاء جواب القسم الآن: ما ودعك ربك وما قلى. ورد في صحيح البخاري في سبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ليلتين أو ثلاثة، فجاءته زوجة أبي لهب وهي أم جميل، فقالت: يا محمد، ما أرى إلا أن شيطانك قد قلك، أو أن ربك قد قلك، لأنه انقطع عنك يومين أو ثلاثة أيام. فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا على تلك التهمة وذاك الزعم: ما ودعك ربك وما قلى. وهذه فيها عناية من الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها منقبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول له: ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك يعني ما تركك، وما قلى يعني ما أبغضك، والقلي هو أشد البغض. وهذا الذي أنا أقوله لكم قد قلته لكم في حلقات ماضية. الآن حينما ترجع إلى كتب التفسير أو كتب المفردات أو حتى كتب اللغة، ما معنى قلى؟ أبغض. لكن ما الفرق بين البغض والقلي؟ أهي مجرد تكرار في اللغة العربية؟ لا، أبغض درجة في البغض، لكن قلى درجة أشد في البغض. مثال ذلك ما يتعلق بالخوف والخشية. الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الذين يخشون ربهم. ما معنى الخشية؟ الخشية معناها بشكل عام الخوف، لكن الخشية تفترق عن الخوف بأنها شدة الخوف. الخشية ما تكون إلا مع علم، بعكس الخوف يمكن أن يكون بعلم وبدون علم. الخشية تكون مشوبة بشيء من التعظيم للمخشي منه، بعكس الخوف يمكن أن أخاف فلانا لكني لا أعظمه بل أكرهه وأبغضه في داخلي. إذن هذه قاعدة، ونحن نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. ولاحظوا هنا التعبير: ما ودعك ربك، ما جاءت الآية: ما ودعك الله، ما ودعك الخالق، ما ودعك الرازق. لا، ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه الرب ثم أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك، إنه ربك، إنه خالقك، إنه رازقك، إنه الذي رباك على عينه، ما ودعك، ما تركك، بل هو سبحانه وتعالى يعينك ويسددك وييسر لك ويحميك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، ما ودعك ربك. فكأن هذا السياق كأنه يقول إن الله سبحانه وتعالى له أو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ربوبية خاصة، ونحن نعرف أن الربوبية من الله سبحانه وتعالى نوعان: ربوبية عامة، فالله سبحانه وتعالى رب الخلق أجمع. من رب السماوات؟ الله. من رب الأراضين؟ الله. من رب الكافر؟ الله. من رب إبليس؟ الله سبحانه وتعالى. من رب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رب إبراهيم الخليل عليه السلام؟ من رب جبريل؟ من رب الجنة والنار؟ هو الله. هذه ربوبية عامة. لكن هناك الربوبية الخاصة، وهي التي ليست لكل أحد، وهي تربية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، لأوليائه، لأصفيائه، لأحبائه، بشيئين اثنين: أولا تربية قلوبهم بالإيمان، بالأخلاق الطيبة، بالفتوحات الربانية. الأمر الثاني تربية أجسامهم بالحلال، وإلا فالكافر أو حتى بعض المسلمين يحرمه الله سبحانه وتعالى من شيء من هذه الربوبية الخاصة، فيربى جسمه على الحرام، وأيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. لكن من عناية الله سبحانه وتعالى وربوبيته الخاصة ببعض عباده أن يشرح صدورهم للخير، فيربي قلوبهم بالإيمان ويربي أجسادهم بالطعام الحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روي أنه قال: يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. نقف عند هذا الحد من تأملنا في سورة الضحى، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل أن نتم معكم رحلة التدبر في سورة الضحى، فانتظرونا بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. أسعدكم الله، طابت أيامكم، شكر الله سبحانه وتعالى لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار.